صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
ما لاحت أنوار هدينا المختار ما لاحت أنوار هدينا المختار
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن اشتراك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين من أهل مكة ببناء الكعبة بعد أن تصدعت جدرانها بسبب سيل عرم داهم مكة. وانتهينا من هذا الموضوع، وكانت المسألة الأخيرة التي تحدثنا فيها ولربما لم نتمها بعد هو التساؤل عما إذا كانت الكعبة المشرفة قد كانت مبنية قبل سيدنا إبراهيم أم لا. قلنا يبدو أن الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أن أول من بنى الكعبة هو سيدنا إبراهيم، وهنالك أدلة على ذلك. من جملة هذه الأدلة الحديث الذي يرويه البخاري وغيره أن سيدنا إبراهيم قال لابنه إسماعيل: إن الله قد أمرني بأمر، قال: فافعل ما أمرك به الله عز وجل. قال: وتعينني؟ قال: أعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هنا بيتا. كلمة بيتا نكرة دلت على أن هذا البيت لأول مرة يبنى. لو قال: إن الله أمرني أن أبني هنا البيت، فألها هنا تكون للعهد، يعني البيت الموجود لكنه يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى تجديد. هنالك رأي يقول: بل إن أول من بنى الكعبة هو سيدنا آدم، ويرون في ذلك حديثا يرويه البيهقي في الواقع أن الله عز وجل أرسل جبريل عندما أنزل سيدنا آدم وحواء إلى الأرض يبلغهما أمر الله بأن يبنيا في هذه المنطقة بيتا، فقام سيدنا آدم يبني وكانت حواء تعينه. الحديث فيه عبد الله بن لهيعة، تفرد به عبد الله بن لهيعة، ما في غير هذا السند. والحديث الذي يكون فيه عبد الله بن لهيعة لا يقبل. نعم، فهذا الحديث نعم لم يتلقه العلماء بالقبول قط. وهنالك من يقول: طيب، إن سيدنا إبراهيم قال: نعم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، معنى ذلك أن هذا البيت كان موجودا. يظن هؤلاء الذين يستشهدون بهذه الآية أن سيدنا إبراهيم ناجى الله عز وجل بهذا الكلام قبل أن يبني البيت. لكن من أين هذا؟ متى ثبت أن سيدنا إبراهيم دعا ربه بهذا قبل أن يبني البيت؟ لا، الظاهر من سياق الآية وسباقها أنه إنما دعا الله بهذا الدعاء عندما بعدما بنى البيت. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا الكلام إنما قاله بعد أن بني البيت، ولذلك قال نعم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكان سيدنا إسماعيل قد اشتد عوده وكبر، نعم، ولذلك قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فليس في هذه الآية ما يدل على أن سيدنا إبراهيم ناجى ربه بهذه النجوى ودعاه بهذا الدعاء قبل بنائه للكعبة، والله عز وجل أعلم. المهم أن الرجوع إلى الماضي السحيق السحيق عند نزول سيدنا آدم من الأرض ليس بيننا وبين ذلك العهد حديث ذو سند صحيح سليم يمكن الاعتماد عليه. ننتقل بعد هذا إلى المشهد الذي يليه من سيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذا المشهد اختلاء الرسول صلى الله عليه وسلم بغار حراء. لما أخذت سن المصطفى صلى الله عليه وسلم تدنو به إلى الأربعين من العمر حبب الله سبحانه وتعالى إليه العزلة بعد أن كان اجتماعيا كغيره من الناس. حبب الله سبحانه وتعالى إليه العزلة من الناس، وسرعان ما تعرف على مكان طاب له أن يذهب بين الحين والآخر إليه. هذا المكان هو غار، مغارة في قمة جبل اسمه جبل النور، نعم، هو غار حراء. ومن ذهب منكم فرأى يعلم مدى صعوبة صعود إليه، وهو يقع في الشمال الغربي من مكة المكرمة. حبب إليه صلى الله عليه وسلم أن يعتزل عن الناس، بل حبب إليه أن يعتزل أيضا حتى عن المجتمع وعن ضجيج الناس. دفعه ذلك إلى أن يبحث لنفسه عن مكان بعيد وبعيد عن الغوغاء وعن ضجيج الناس كلهم. نعم، اكتشف لنفسه هذا المكان، فاتخذ لنفسه عادة يأخذ زاده إلى هذا الغار، يأخذ ما يكفيه لعشرة أيام وفي بعض الأحيان لأسبوعين، ولربما امتد به البعد عن أهله وعن مكة إلى الشهر وهو قابع في هذا الغار. وكانت السيدة خديجة خير عون له على ذلك، فلم تكن تضيق ذرعا بهذا رغم محبتها الشديدة له، لكن كانت تحب قربه، إلا أنها تؤثر في نفس الوقت هواه، وهذا هو منطق الحب. نعم، تحب قربه ولكنها تؤثر ما يحبه هو، فكانت تهيئ له الزاد والطعام الذي يريد وتودعه، ويخرج هو إلى ذلك الجبل في قمة ذلك الجبل النائي يبات هناك ويبقى هناك ما شاء الله أن يبقى، ثم يعود إلى داره إلى مكة. ما هي أي إلا أيام تمر حتى يتزود لمثل تلك الرحلة. نعم، وتعينه خديجة على ذلك وتودعه ويعود إلى معتزله إلى هذا المكان، وهكذا إلى أن جاءه الوحي وهو في ذلك الغار. وسنتحدث عن الوحي وبدء الوحي في المشهد الآخر إن شاء الله تعالى. الشيء الذي يلفت النظر أيها الإخوة قبل أن ننتقل إلى دراسة هذا المشهد وتحليله، طبيعة هذا الغار. هذا الغار لا يكاد يتسع لأكثر من شخصين أو ثلاثة أشخاص، تنزل فيه هكذا. هنالك صخرة مائلة أشبه ما تكون بمستند لظهر الإنسان، وأمام مجلس الإنسان الذي يجلس ويستند إلى هذه الصخرة المائلة هكذا، نعم، نافذة، ثقب، ليس أكثر من ثقب. الجالس فيه إذا جلس هكذا يرى الكعبة من خلال هذه النافذة. المغارة تطل على مكة وتطل على بيت الله الحرام، فكان يطيب لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يجلس في ذلك الغار الليالي ذوات العدد كما قلت لكم، وإنه لشيء غريب، الإنسان لم يعتد على مثل هذه العزلة وعلى مثل هذا الابتعاد عن المكان الآهل، ويبقى يبيت هناك ليلة والليلتين وثلاث ليالي وأسبوع ربما أسبوعين، لكنه الحب الذي غرسه الله في قلبه، وسنتحدث عن الحكم عن ذلك. هذا هو المشهد. تعالوا نعد بنا، نعد إلى دراسة هذا المشهد. لماذا حبب الله جل جلاله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيه الرسالة، حبب إليه هذا الاعتزال عن الناس وبهذا الشكل الذي ذكرناه؟ يتبين أيها الإخوة الجواب من مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، ومن آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الحكمة ما هي؟ هي أن الله عز وجل أراد أن يهيئ نفسية المصطفى صلى الله عليه وسلم ومشاعر الرسول عليه الصلاة والسلام لتلقي هذا الوحي، لتلقي الوحي الذي وصفه ربنا بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم، وكل شيء يسير الله عز وجل نبيه المصطفى فيه فإنما هو تعليم لنا وإرشاد لنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معلما، وأمرنا الله عز وجل أن نحذو حذوه في أقواله وفي أفعاله. نعم، وقد أمرنا الله عز وجل بطاعة رسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أي النبي عليه الصلاة والسلام يحببكم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما لا يكون بحاجة إلى هذه العزلة. الباري عز وجل طهر قلبه من الشوائب والأدران كما قلنا منذ صغره، منذ أن كان طفلا، لكنه التشريع يعلمنا الله أن المؤمن لا بد له من ساعات يختلي فيها إلى نفسه. هذه الخلوة هي أداة من أهم أدوات التربية التي لا يمكن أن يستغني عنها الإنسان، وحتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلكه الله عز وجل في هذا الطريق. لماذا؟ ما الحاجة إلى هذه الخلوة؟ الجواب: الإنسان أيها الإخوة مبتلى، نحن في دار التكليف ولسنا في دار التشريف والجزاء. دار التشريف والجزاء يوم القيامة، نحن في دار التكليف. يأمرنا الله عز وجل بما يأمرنا به من واجبات، ويضع بيننا وبين هذه الواجبات عراقيل وعقبات متمثلة في النفس الأمارة بالسوء، متمثلة في الرعونات النفسية، متمثلة في الأهواء الداخلية، ومتمثلة في الشيطان الذي يأتينا من الخارج. نعم، فأنت مكلف بأن تنفذ أوامر ربك، وبأن تطهر قلبك من الشوائب، وهذا أهم من تنفيذ الأوامر الظاهرة. أنت مكلف من قبل الله عز وجل بأن تعود إلى قلبك فتطهره من الاستكبار، تطهره من الحسد، تطهره من الضغين، تطهره من حب الدنيا والتكالب عليها، تطهره من المنافسة غير الشريفة مع الأقران. طيب، والإنسان مجهول على كثير من هذا، لكنك مكلف بها. والباري خاطبنا بهذا عندما قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم معروف، الابتعاد عن الفواحش، الابتعاد عن الربا، عن أكل مال الغير، عن الخمر، عن لكن ما المراد بباطن الإثم؟ المراد بباطن الإثم أن تعود إلى قلبك فتطهره من هذه الأرجاس. هذا أصعب من تجنب ظاهر الله. طيب، كيف السبيل إلى ذلك؟ هما سبيلان اثنان، سبيل ظاهر وسبيل باطن. السبيل الظاهر أن تصغي إلى تحذيرات الله سبحانه وتعالى عندما يقول: ولا يغتب بعضكم بعض، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. آيات يحذرنا الله فيها من محبة الدنيا، تكالب عليها، يحذرنا الله سبحانه وتعالى من كل ما يتعارض مع تزكية النفس. هذا هو السبيل الأول، تصغي إلى أوامر الله فتعاهد الله عز وجل على أن تطهر قلبك من هذه الأرض. يعني لا تجعل قلبك وعاء لحب الدنيا، اجعله وعاء لحب الله. لا تجعل قلبك مكانا للحقد، للضغين، للعصبية للذات، للاستكبار، لهذه الأمراض النفسية التي تحدثنا عنها. طيب، العلاج الثاني، العلاج الثاني الخلوة التي تأخذ نفسك بها، خلوة دائمة، خلوة جزئية. لابد للإنسان الذي يريد أن يطهر قلبه من هذه الأمراض أن تكون له ساعة أو ساعات يخلو فيها إلى نفسه، بعيدا عن الأصدقاء، بعيدا عن الأقارب، بعيدا عن زملائه في العمل، زملائه في الجامعة، في التجارة، في المدرسة، بعيدا عن الناس كلهم، يخلو إلى نفسه فقط، يعود، يفكر في هويته، من أنا؟ إذا فكر وعاد إلى نفسه، أصل الإيمان موجود، أصل الإيمان موجود، تطالعه نفسه بأنك عبد مملوك لله عز وجل، يفكر في مراقبة الله عز وجل له، رب العالمين يراقبه أينما ذهب وكيفما تقلب ومهما فعل. نعم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم. طيب، يعود ويواصل تفكيره متسائلا: هؤلاء الناس الذين من حولي، زملائي في التجارة، في الدراسة، في العمل، ماذا عسى أن يفيدوني؟ وماذا عسى أن ينالني منهم من ضرر؟ أفكر فأجد أنهم جميعا عبيد مملوكون أذلاء لله عز وجل، لا يتأتى منهم شيء إلا بحكم الله، إلا بقرار من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن لا ضار في الكون إلا الله، أعلم هذا وأنا جالس منفرد أناجي نفسي. لا نافع إلا الله عز وجل، والله يلاحقني ويتابعني أينما ذهبت وكيفما صنعت. نعم. طيب، أعود فأجد أن قلبي مليء بالسخاء، وأنا الآن منفرد في غرفتي، أو أعود إلى قلبي أجده يحسد فلان، أجده يعني يلتز التزازا كبيرا بأن يغتاب فلان، بأن يتحدث عنه، أجدني أتعلق بالمال تعلق غريب وعجيب جدا، أعشق المال أينما ذهب، أجد هذه الطبائع في نفسي، وأنا أريد أن أصفي نفسي من الشوائب. الآن في هذه الحالة ماذا أصنع؟ الحالة تلجئني إلى الله، في هذه الخلوة أهتف وأدعو الله عز وجل، أقول: يا رب أنا ضعيف، أنا الآن بين إيديك، أنا الآن واقف على بابك، أنا الآن ملتصق بأعتابك، أنا الآن دخيل كرمك وجودك، أمرتني أن أزكي نفسي يعني أن أطهر، أي والله مطالع بيدي، فيا رب الآن أنا أمامك، ما في حدا بيني وبينك، يا رب طهر قلبي من هذه السخائم. هلا لما بتكون أنت مع أصدقائك، سهران مع زملائك، في متجرك، في جامعتك، في مدرستك، لا يتأتى منك هذا الفكر نهائيا. أنت في مجتمعك الذي تعيش فيه، إن كان سوقا، إن كان مدرسة، إن كان جامعة، إن كان الأسرة، أنت في هذه الحالة منصرف بفكرك وبمشاعرك إلى الجو الذي أنت فيه، فلا يتأتى منك أبدا أن تجلس في ساعة ما مع ما يسمونه النقد الذاتي، لا يتأتى ذلك أبدا منك. ومن هنا كان لابد للإنسان إن أراد أن يصلح حاله الداخلية، لابد له من ساعة أو ساعة كل 24 ساعة يخلو فيها إلى نفسه، وهذا ما كان يصنعه رسول الله بإيحاء غير مباشر من ربه سبحانه وتعالى. أنا أضرب لكم مثلا أيها الإخوة، زيد من الناس تاجر، تاجر وله محل تجاري كبير في أشهر سوق في دمشق، في النهار وقته كله مع الزبائن الآتين الآيهين الغادين الرائحين، يبيع هذا ويكلم هذا، وربما ذهب إلى البنك، وربما ذهب إلى المكان الآخر، وهكذا. طيب، الواقع لو أن هذا الإنسان التاجر كان عمله التجاري وقفا على هذا العمل النشيط في متجره، لباءت تجارته بالخسران. سر نجاحه في متجره ما هو؟ أنه عندما يعود مساء إلى داره يأخذ دفاتر حساباته ويجلس في مكتبه ويغلق الباب ويعود إلى دفاتره وحساباته، أليس كذلك؟ هذه الساعة التي يجلس فيها مع دفاتره، مع سجلاته، نعم، هو سر نجاحه في عمله التجاري، سر أرباحه. ولولا هذه الساعة أو الساعتين في كل ليلة، كل نشاطه الذي يمارسه مع السوق وأثناء ضجيج السوق كله لا يعود إليه إلا بالخسران. التجارة مع الله عز وجل تماما هكذا شأنها، طالما كنت مع الناس في السوق، في بيتك حتى مع أسرتك وأولادك، تسهر مع زوجتي والأولاد والأقارب، نعم، في جامعتك تلقي الدروس على طلابك، مع زملائك هنا وهناك، في النزوهات، في السياحات، فاعلم أنك محجوب عن الله، محجوب عن الله بهذا الصخب الذي أنت فيه. لن تنتعش ولن تشعر بهويتك عبدا مملوكا لله عز وجل، ولن تحس بصلتك بالله عز وجل ورقابة الله عز وجل عليك إلا عندما تنتقي لنفسك في أي وقت يناسبك، ساعة أو ساعتين، بعيدا عن الصخب والضجيج، نعم، تعبد الله بالفكر، تعبد الله بالمراقبة، نعم. من أين ينبعث؟ إلى جانب الشيء الذي ذكرته لكم سرتان، يتجلى الله عز وجل عليك في هذه الحالة، علم من علم وجهل ذلك من جهل. أنا عندما أفضل وقت، لعلك تسأل ما هو أفضل وقت لهذه الخلوة؟ والله أفضل وقت بعد منتصف الليل، وقت السحر، الساعة أو الساعتين الأخيرتين من الليل، إن جلست منفردا تناجي الله، الكلمة التي تناجي الله بها تسمع صداها في أذنك، عندما تخاطب الله عز وجل تشعر أن الرب عز وجل يقول لك لبيك، أنا أسمع نجوك، أنا معك، ما في حاجة غيرك وغيره، نعم. في هذه الحالة تشكو إلى الله حالا وتفكر، طيب الناس شو بدني يفيدوني أو شو بدني يضروني؟ لا نافع إلا الله، لا ضار إلا الله أبدا بشكل من الأشكال. وإذا أردت أن أضع بغض زيد من الناس في قلبي، لماذا هو واحد من عباد الله عز وجل، إذا وضعت في قلبي شعور بالحسد تجاه زيد من الناس، طيب ما الذي يفيدني بذلك؟ لماذا؟ صلتك بالله تجعلك تتجه إلى عباد الله جميعا بالود، تجعلك تتجه إلى عباد الله عز وجل جميعا بالأنس، لأنهم منسوبون إلى الله، وأنت تحب المولى سبحانه وتعالى، عبيده بدك تحترم عبيده، ما في كلام، حتى العاصي والتائه تنهاه عن معصيته وتيهه، لكنك تتصور أن ربما بكرة بيصير أفضل منك. فهذا هو السر في الخلوة التي شاءها الله لرسوله وحببها إليه، أولا من أجله، ثانيا من أجل أن يكون ذلك تعليما لنا. قد يقول فينا قائل، طيب كان هذا قبل البعثة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون قدوة لنا متى؟ بعد البعثة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة. طيب الآن لم يصبح رسولا بعد، نقول هذا صحيح فيما لو أن ظاهرة الاختلاء انقطعت بعد بعثته. هل انقطعت؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعدما جاءه الوحي وأصبح رسولا واتجه إلى الناس يبلغهم رسالات الله سبحانه وتعالى، هل انقطعت يعني وظيفته أو انقطعت علاقته بالخلوة؟ أبدا، لكن اختلفت، كان يختلي في غار حراء، وكان يبتعد عن الناس الأسبوع والأسبوعين ولربما الشهر، الآن لا يستطيع أن يبتعد عنهم لأنه مكلف، لأنه مكلف بأن يخاطبهم وأن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن خلوته استمرت كيف؟ استمرت في الليل، فكان يقوم في كثير من الأحيان نصف الليل ولربما أكثر. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقيام الليل بالنسبة لرسول الله واجب وليس سنة كشأننا نحن. فالخلوة التي بدأها رسول الله قبل البعثة استمرت في حياته، لكن أصبحت في المنزل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في النصف الثاني من الليل ويخلو إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن الخلوة الجزئية المبرمجة وظيفة أقام الله عز وجل عليها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قبيل البعثة وبعد البعثة إلى أن لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت كذلك، ولا يشترط في الخلوة أن تذهب أنت الآخر إلى مغارة بعيدة، نعم، كما يفعل اليوم بعض الناس، نعم، يبتعد عن الناس مدة طويلة من الزمن. لا، ليس هذا هو المطلوب، وإنما المطلوب أن تتعهد نفسك بدواء، هذا الدواء بين الحين والآخر تأخذه. ما هو هذا الدواء؟ العزلة، الاختلاء والابتعاد عن الناس. أثناء وجودك مع الضجيج الذي يملأ أذنيك والذي يسري إلى قلبك فيملأه بآثاره وأصدائه، لن تستفيد من دينك إلا فائدة تقليدية، ولن تشعر بلذة الاتصال بالله عز وجل، نعم، ولن تعثر على هويتك، ولن تتعامل معه عبدا لله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت لك ساعة أو ساعتان تتعهد فيهما نفسك بالابتعاد عن الناس. لكن بقي أن نقول شيئا، ربما سمع هذا الكلام شاب فيكم قال والله أنا سأعتزل، أنا سأمارس هذه الوظيفة. دخل غرفته وأغلق الباب على نفسه وجلس. طيب، هو قريب عهد بالملهيات والمنسيات وقراءة المجلات التي تنسيه الله عز وجل وسماع الأغاني التي تبعده عن الله وإلى آخره، والآن هو جالس يريد أن يختلي. شو اللي بيصير؟ بيصير هالأفكار كلها تتزعم عليه هو بخلوته، هو قاعد في الخلوة بيتذكر الأشياء، بيتذكر المواقف، المشاهد، ما استفدنا شيء. ليس هذا هو السبيل. مثل هذا الإنسان ينبغي أن تكون له مادة أثناء خلوته تشده إليها. مثل يمسك القرآن، بده يختلي جيد ضروري، يمسك كتاب الله عز وجل ويتدبره، مضروري يرى آية وراء آية بسرعة، يتدبره. نعم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذب. قف أمام هذه الآية، شوف شو بيقول لك رب العالمين، يا عبدي أحسن إلي أحسن إليك، أنا أحسنت إليك، هل أحسنت أنت أيضا إلي؟ لك من جزاء الإحسان الهابط إليك مني أن أتلقى إحسانا صاعدا منك إلي. الله، إيه والله يا رب، والله أنا مقصر. بالتابع كلام الله سبحانه وتعالى وأنت في خلوتك، أو تقرأ شيئا آخر، طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تشدك من خيالات الدنيا وضجيجها. صحيح أنت فررت من الضجيج، لكن خيالات الضجيج تملأ رأسك. أنا أتكلم عن شاب حديث العهد بالمجتمع الدنيوي وما إلى ذلك، أينما ذهب الضجيج يلاحق فكره، أصداء المجتمع الذي كان فيه يلاحقه. هنا العلاج أن تشد نفسك إلى مادة، اقرأ كتاب الله وأنت في خلوتك بالطريقة التي ذكرت، تدبر بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إياك وأنت حديث عاد باللهو والمنسيات والملهيات، إياك أن تجلس بين أربعة جدران وأنت تفكر، سيلاحقك الشيطان إلى ساعة نعم خلواتك هذه. هذا مما ينبغي أن نعلمه. هنالك بعض الناس يقولون لا هذه بدعة. صحيح، الخلوة إذا لم تكن لها شرائطها التي ينبغي أن تنضبط بها تصبح خلوة، تصبح بدعة. لكن إذا كان اختلاء بسيط، عزلة بسيطة، يعني قيام ليل، هو القيام الليل شو؟ هو عبارة عن خلوة مع الله سبحانه وتعالى. لا، هذا ليس من البدعة بل هو لب الدين. ولا خير في حياة إنسان دائما هو مع الأسواق ومع الزملاء ومع ضجيج الشهوات والأهواء وليس له نصيب في خلوة مع الله سبحانه وتعالى قط بشكل من الأشكال. سنقرأ حديث بدء الوحي كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، ولسوف نعود إليه بالتحليل والشرح بمقدار ما وقف المبطلون والمبشرون والمستشرقون عند وحي، عند حديث بدء الوحي يؤولونه ويتلاعبون به، لأنهم رأوا أنه ينبوع الإسلام. إذا استطاعوا أن يشككوا المسلم به ينبوع الوحي فقد نعم أدخلوا الريبة في قلبه بالدين كله. ولكن نحن بالمقابل أيضا سندرس حديث بدء الوحي ونعود إليه بتحليل علمي دقيق حتى نحصن أنفسنا ضد لغو اللاغين وضد خداع المبطلين والمدجلين. أول ما بدأ به الوحي الرؤية الصادقة كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والرؤية الصادقة كانت مقدمة بين يدي الوحي، معنى ذلك الوحي ما هو رؤيا؟ الرؤيا مقدمة بين يدي الوحي. جاءه الملك فقال له اقرأ فجأة وهو في غار حراء، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فغطني يعني عانقني وشدني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني تركني فقال اقرأ باسم ربك العلق الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لم يكن ذلك رقادا في اليقظة. ثم غاب هذا الملك الذي لم يعلم سيدنا رسول من هو، فرجع المصطفى رأسا نزل من الغار، رجع رسول الله بها يرجف فؤاده، يعني قد أخذته البرداء من شدة الخوف، فدخل على خديجة رضي الله عنها وهو يقول زملوني زملوني، يعني أكسروا علي من الأردية حتى نعم يشعر بالدفء، فزملته حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة، أخبرها الخبر، قال لها لقد خشيت على نفسي يعني من الجان. قالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، طمأنته يعني. ثم انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان ابن عم له. نعم. وورقة ابن نوفل هذا كان قد تجاوز 100، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يتقن اللغة العبرية. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك ما يقول. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى. فقال له ورقة: هذا هو الناموس، ناموس يعني الوحي أو جبريل، الذي نزل على موسى. يا ليتني كنت جزعا، يعني شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي، وانقطع الوحي بعد ذلك. يعني هذه الصورة التي رآها في الغار بعد ذلك لم يعد يرى شيئا. كم هنالك من قال 3 سنوات، وهنالك من قال 6 أشهر، ولعل هذا هو الراجح. انقطع الوحي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم مدة 6 أشهر، وسنتكلم عن الحكمة من ذلك. نعود فندرس هذه الظاهرة التي ذكرت، قرأنا خلاصة لها كما يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها عن نفسه. حديث بدء الوحي أيها الإخوة حديث أهم المستشرقين جميعا، كتبوا في ذلك كتبا مؤلفات، بعضها ترجم وبعضها لم يترجم. لماذا؟ نعم، لماذا أهمهم شأن الوحي؟ سبب ما قد قلته لكم، لأنهم إذا استطاعوا أن يعكروا صورة الوحي وحقيقته ويلبسوا على المسلم حقيقة الوحي، فالقرآن والنبوة سيدنا رسول كلها تبصير تابعة لذلك وينتهي الأمر. لذلك بذلوا جهودا شاقة فيما يتعلق بتفسير هذه الظاهرة على النحو الذي يطيب له. الآن سنناقش نحن هذا الأمر، وستجدون أن مناقشة هذا الموضوع من الأهمية بمكان. نقول: إذن هؤلاء الكتاب الأجانب، ما في داعي نذكر أسماء، نعم، غولزير وغوستاف لوبون وجيب ومدري مين وكلهم نعم، يتحدثون عن ظاهرة بدء الوحي في حياة رسول الله. إذن يؤمنون بشيء اسمه ظاهرة بدء الوحي. نعم، طيب من أين جاءوا بها حتى آمنوا بها؟ هذا هو خبر بدء الوحي الذي ذكره رسول الله، تناقلته كتب التاريخ كلها، وتناقلته كتب السنة كلها، وتناقلته كتب السيرة أيضا كلها. فأمر مجمع عليه، بل وتواتر حديث بدء الوحي تواترا معنويا. لذلك لا يسع الأجانب المستشرقين وغيرهم لا يسعهم أن ينكروا حديث بدء الوحي، بل إنهم يأخذونه ويبنون عليه تصوراتهم ويفسرونه حسب ما يروق له. نعم، ماذا قالوا في تفسير الوحي؟ حديث بدء الوحي يؤمنون به، ماذا قالوا في تفسيره؟ منهم من قال إنه هو من كثرة هذه الخلوة التي استمرت واستمرت واستمرت في غار حراء صار عنده شفافية روحية، صار عندهم أفكار داخلية بسبب هذه الشفافية التي كانت نتيجة استمرار العزلة. يعني الوعي شعور داخلي نتيجة استمرار البعد عن الناس. آخرون قالوا لا، هو من الأصل محمد رجل عبقري عنده أفكار يعني نادرة وقلما تجدها لدى الآخرين، لكن هذه العبقرية نعم تألقت في خلوته التي كان قد تعود عليه. رأي ثالث قال لا والله لا هذا، كان عم يعاني من صرع. والذي قال هذا الكلام هو وليس غسلون غولدهر. نعم طيب، نحن ماذا نقول؟ نحن نقول لماذا تنسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم حديث بدء الوحي؟ هل ريحتم أنفسكم، أرحتم أنفسكم وأنكروا لا في وحي ولا شيء؟ الجواب أنه لا، في بالتاريخ شيء اسمه حديث بدء الوحي، بالتاريخ موجود، بكتب السيرة موجود، بكتب السنة موجود، لا نستطيع أن ننكره، لكن موقفنا أن نفسره. وهنا نقول حسنا، إذا نحن جميعا نؤمن بحديث بدء الوحي، والآن سنجعل من حديث بدء الوحي المقياس والميزان في تفسيره. ما دمتم أنتم مؤمنين بهذا الحديث، إذن ما ينبغي أن تفسروه تفسيرا يتعارض مع هذا الحديث ذاته، وهذا الموضوع سندخل فيه إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جمعنا على ما يرضي، الحمد لله على سابغ نعم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك ووقفنا على مائدة إحسانك، فنسألك اللهم ألا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير، يا ذا الجلال والإكرام. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تسقينا الغيث وأن لا تجعلنا من القانطين. ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك ربنا القائل على لسان نبيك نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم من مدرارا. وها نحن نستغفرك من ذنوبنا، فنسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، ونسألك اللهم أن تسقينا الغيث وأن ترسل السماء كما وعدت مدرارا علينا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تنزل علينا من بركات سمائك وأن تنبت لنا من بركات أرضك، وأن لا تأخذنا بجريرة أعمالنا ولا بجريرة أعمال غيرنا يا رب العالمين. نسألك يا رب بالأطفال الرضع وبالشيوخ الركع وبالبهائم الرضع أن تسقينا الغيث وأن تكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
ما لاحت أنواب هذين المسلمين. المختار ملاحة نواب هدينا المختار
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.